نتابع في هذه الفترة جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى برنامج قضية في حوار. معكم أولا حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا للأنباء. قاطع رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر الانتخابات التي جرت اليوم الأحد في النجف لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي في بغداد بحضور 1000 شخصية لاختيار المجلس الوطني العراقي أي البرلمان. والصدر الذي ظهر علنا الجمعة الماضية بعد حوالي 2 شهر من الغياب وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء العراقي عياد علاوي واتهمه بالخضوع للقوات الأمريكية المحتلة. ومطلع الشهر الحالي أكد المتحدثان باسم مكتب الصدر في بغداد والنجف أن التيار الصدري سيقاطع المؤتمر بسبب خلافات حول الطريقة المتبعة في اختيار المشاركين. وقالت رئاسة اللجنة المكلفة اختيار الأعضاء الذين يمثلون مدينة النجف إنه تم اختيار 20 شخصية من 960 شخصا رشحوا للمشاركة في أعمال المؤتمر. وقال أحمد الفتلاوي رئيس اللجنة التحضيرية: هذه عملية ديمقراطية تشهدها البلاد للمرة الأولى، ولا يخفى أنه بسبب ضيق الوقت ظهرت بعض السلبيات لكننا سنعمل على إصلاحها. غير أن تيار الصدر ليس وحده الذي أبدى بعض التحفظات حيال المشاركة في المؤتمر، فقد أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حسن عبطان من جانبه أن هذه الانتخابات لا تلبي طموح العراقيين بحسب تعبيره. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني العراقي بين 26 و 31 من تموز الجاري بمشاركة 1000 شخصية تمثل مختلف الأطياف والأحزاب والتيارات العراقية. وكان فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أكد في وقت سابق من الشهر الجاري تخصيص 548 مقعدا للمحافظات العراقية وأكثر من 90 مقعدا لأعضاء الهيئة العليا الذين يمثلون كافة أطياف الشعب العراقي من حزبيين وعلمانيين. وأضاف معصوم أن جميع أطياف الشعب العراقي من عرب وأكراد وكلدان وأشوريين ويزيديين وصائب مندائيين وتركمان ستشارك في المؤتمر ولن يحرم منه أحد. صرح وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر اليوم بأن بلاده لن تخضع لتهديدات جماعة مسلحة تزعم أنها على علاقة بتنظيم القاعدة بشن موجة من الهجمات على أستراليا إذا لم تسحب قواتها من العراق. وكانت جماعة إسلامية تطلق على نفسها اسم جماعة التوحيد وتزعم أنها فرع تنظيم القاعدة في أوروبا، أطلقت تهديدات بتنفيذ تفجيرات بسيارات مفخخة في أستراليا وإيطاليا إذا لم تستجب الدولتان لمطالبها بالانسحاب من العراق طبقا لما أوردته تقارير الإعلام. وقال داونر إنه لم يسمع بهذه الجماعة التي أطلقت تهديدات مماثلة ضد بولندا وبلغاريا الأسبوع الماضي، إلا أنه أكد على أن الحكومة لن تخضع لتهديدات الإرهابيين مطلقا. وصرح للقناة 9 في التلفزيون الأسترالي: نحن لم نسمع عن مجموعة التوحيد الإسلامي هذه، إلا أنه رغم ذلك فإننا نأخذ تهديدها الذي أطلقته على شبكة الإنترنت مأخذ الجد. وأضاف أن هذه التهديدات تذكرنا بأن علينا أن نكون حازمين تماما في وجه تهديدات الإرهابيين وعدم الخضوع للتهديدات. بحسب تعبيره. في تقرير لوكالة رويترز أن قوات كورية جنوبية تسللت إلى أربيل في هدوء للإعداد لبناء قاعدة ستضم 3600 جندي كوري، يخشى بعض الأكراد أن يكون انتشارهم في شمال العراق سببا لهجمات تبدد الهدوء النسبي في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي وصلت قوة متقدمة من بضع مئات من الجنود إلى أربيل قادمة من جنوب العراق، وبدأت في إقامة خيام مكيفة الهواء قرب مطار أربيل عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وقال رجل أعمال يتوقع أن تنافس شركته على مناقصة قيمتها بين 2,000,000 و$3,000,000 للمساهمة في بناء القاعدة إن المنطقي توقع زيادة الهجمات في الشمال ذي الأغلبية الكردية. وأضاف رجل الأعمال الذي طلب عدم نشر اسمه: كردستان مكان آمن الآن، ولكن ماذا سيحدث حين تقام قاعدة عسكرية لقوات التحالف قرب مدينتنا؟ وأضاف: نعم سنحصل على أموال، نعم ستتاح فرص عمل، ولكن لن يقتصر الأمر على المكاسب. وكان الأكراد يصرون على التأكيد بأن هذه المنطقة مستقرة إلى حد كبير، ورغم أن المهاجمين انتحاريين قتلوا أكثر من 100 في أربيل في شباط، فإن الهجمات نادرة هناك مقارنة بمناطق أخرى في العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير لمراسلتنا خماء المحسن حول انفجارين وقعا في حي العدل في جانب الكرخ، يبدو أنهما استهدفا محلا لبيع المشروبات الكحولية، وألحق الانفجاران أضرارا مادية بعدد من المحلات التجارية دون وقوع إصابات. فإلى التفاصيل.
دوى انفجاران صباح اليوم في حي العدل في جانب الكرخ من مدينة بغداد، وذلك بزرع عبوتين ناسفتين أمام إحدى محلات المشروبات الروحية، مما أدى إلى إلحاق أضرار في المحل والمحلات القريبة منه دون وقوع ضحايا.
هذي بلد جير مع المشروبات خليتي أنت يم هذا المحل ويم هذا المحل يم المطعم.
خليتي
أنت مخلي.
زين. فجران.
ناصب. زين من فجران يعني شنو؟ إحنا شنو ذنبني؟ قال احنا وين نروح؟ ماكو يعني دا لو دوريات تكون مال نجدة لو جسمه ما حد يجي هنا ترى.
زين
ليش شنو تردون اللي يردون من عندنا؟
شنو السبب؟
شنو السبب؟ السبب المحل مال المشروبات، هذا السبب.
بالنسبة لي احنا عندنا مثل عربي يقول كل شيء تتعلق بنكراحه، يعني لا هذا يبيع مشروب او هذا يبيع غير سكين، كل بشر هو مسؤول عن نفسيته. يعني هسه أنا أقدر أجرس من الشارع ما يصير، يعني أنت أختي وليش احترامه بيني وبينك، يعني أكو واحد هذا مواطن يعني هذا هم صاحب عائلة دا يبيع مشروبات، ليش مشروب؟ ليش؟ أنت تريد تصلي روح صلي، أقعد بالجامع وصلي، تريد تتقي الله اتقي الله، ليش تضرب العقل؟ زين يعني اليوم إنه ناس واقفين هنا أو مسالمين ها؟ كان كلهم كتلة. ليش هاي أبرياء؟ والله شنو أنا فجر لي محل على مود ورقة لو ورقتين؟ ما يصير عمي هذا، ما يصير هذا، ها هاي يطلو ورقة لو ورقتين والله أروح أضرب إن هذا المحل، ما يصير هذا، يعني حرام هذا. يعني هذا أصلي لله، أنت تشرب لله، قابلت راح تطب وياي بالنار، كل إنسان مسؤول عن نفسه.
يعني إحنا بنقول مواطنين على باب الله نشتغل غير 10 عوائل وشغلات غراضة كذا ضرر، فمن حاقتها؟
هذا ما حل مال
فيه. يريد يصلي يروح يصلي، يريد يشتغل كل من يعني إلا الله كاتب تقول إن دينه وشغلته. شنو سووا عليه؟ شنو شاي حصله؟
أقول يعني هاي بالنسبة العالم هاي شغلة مال تخريب، ومو عراقيين جاي يطبون عملاء هنا أنا جاي تأذي العراق. ليش؟ يعني احنا طلعنا من نكسة ها نطب بنكسة ثانية، شعب تعبان، هاي كلها شباب ضايع، كلها قاعدة بطالة عطالة، كلها قاعدة بطالة. انا معوض موالي 57، شنو اللي حصلته؟ كل شيء ما حصل. شنو الطوني بالنسبة لرئيس الوزراء؟ خلي انتفت على الشعب، خلي باوع الشعب، خلي يطلع الشعب الرئيس. زين والامان هنا وين اكو امان؟ يعني عمي كان معهد صدامهم، تقدر وين متام التام هسه كله طود وكله انفجارات.
اول شيء اذوا شاصه بالمطعم لما غايتهم ابو الشرب المحل ما يشرب ما بيش الثاني يعني هذا مسيحي ذاك الصبي هذا مسلم ما له علاقة عشرات كلها إرهابية وتخريب للبلد لا له دخل للإسلام ولا هم يحزنون.
أنا موظفة في مكتب الاتصالات حي العدل اتضررنا بسبب المكتب مال محل المشروبات فاليوم الصبح صار انفجار فيه واحنا محلنا رأسة كله وقع الجام الضرر للسقوف واحنا يعني ما لنا ذنب. طب هم السبب من عندهم يعني هو خطأ مكانهم هنا اصلا لازم يمحوهم من هنا. اول شيء هو حرام لان المشروبات احنا يعني اسلام احنا دولة اسلامية وهاي الاشياء كلها حرام علينا. وثاني شيء احنا شنو ذنبنا احنا هيش مكتب نصار بي او المكاتب اليمنى او المحلات الامام كلها هاي بسببهم هم ان شاء الله يظلون يتعاقبون على هذا الشيء.
اكيد طبعا ايد تفجير المشروبات
ليش؟
لان هذا فالشيء ضرب بسمعة البلد احنا اسلام
حضاره مو حضاره يعني هو كمهنة اي مهنة يعني مسموع بها كل دول العالم يعني تفجيرات تخريب هذا تخريب البلد هو مهنة يعني هو ماذا منطقة سكنية ما طول من عزل يعني عن المناطق الشعبية يقدر يزاول مهنته يعني اعتيادية يعني وذاني هي مو ممنوع عايشي مو ممنوع يعني هو كل منو الداخل اللي يسوي يسوي يعني مو شغلة
شغلة تفجير شغلة غلط لكن كمهنة يعني كمهنة المفروض يحافظون على مشاعر الإسلام فقط لأن احنا لو نرجع على التاريخ القديم وعلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اليهود والمسيح عايشين من المسلمين احنا نقدر نخلف القوانين يعني الإسلام ترى ماكو أسمح من عد وماكو أكثر من عدة طحريات لواقع الأديان أريد يعني شغلة أصولية مو تفجير وفوضى ذاك الواحد يفجر كل من المزاج يصير فوضى طبعا بالبلد لكن اللي أريد أن يحافظون على مشاعر الإسلام وأن تكون شغلة مرتبة بحيث يعني هو يشتغل يأخذ حريته والمسلم يأخذ حريته دون أن يمس بالإسلام أو دين أن يتعرض للإسلام وخلي ياخذ حريته والاسلام ماكو اسمح من عنده وقلنا احنا بالبدايه قلنا ان اليهود والمسيح كانوا يعيشون من المسلمين ياخذون حرياتهم ويمارسون تقاليدهم وعادات ديانات فالتفجير شغله غلط يعني.
وتبقى الاراء متضاربه بين العراقيين حول صحه تفجير محلات المشروبات الروحيه ام خطئها. خمع المحسن اذاعه العراق الحر بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل حيث اعتقلت السلطات الأمنية 3 متسللين من جنسيات أجنبية وعثرت بحوزتهم على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والخرائط. التفاصيل مع أحمد سعيد من الموصل.
أفاد مصدر أمني مطلع في محافظة الموصل أن السلطات الأمنية في المحافظة اعتقلت 3 أشخاص تسللوا إلى داخل المحافظة من وراء الحدود من جنسيات تركية والسورية وإيرانية وعثرت تلك السلطات لديهم على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وخرائط حول مواقع هامة في المحافظة. وأضاف المصدر أن من الأرجح أن يكون المعتقلون من منتسبي منظمة القاعدة الإرهابية لأن الأجهزة الدقيقة والمتقدمة التي عثرت لديهم لا يحوزها طرف إلا منظمة كالقاعدة ذات الإمكانات الضخمة. وفي منطقة الموصل الجديدة فتشت القوات الأمريكية دارا عثرت فيها على كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار. وفي قضاء تل عفر الذي يقع غرب مدينة الموصل أطلق مجهولون النار على دخيل سيدو شيخ مشايخ عشيرة فقيرة الكردية اليزيدية وطالت رصاصات عدة السيارة التي كانت تقله مع مرافقيه. وقال الشهود عيان لإذاعة العراق الحر أن العملية هذه كانت تستهدف خلق فتنة بين المسلمين واليزيدية من جهة وبين العرب والكرد من جهة أخرى. وفي تل عفر أيضا أطلق النار على آمر حرس الحدود العميد شعلان وأسفرت عملية إطلاق النار عن جرح ضابط لم تعرف رتبته إضافة إلى الشرطي. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
ونبقى مع الوضع الأمني حيث أعلن الجيش الأمريكي أن مواجهات عنيفة وقعت يوم الأحد بين قوات الأمن العراقية ومسلحين جنوب بعقوبة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا. وصرح الميجر نيال أوبراين من الفرقة الأولى مشاة بأن أفرادا من الحرس الوطني والشرطة العراقية تعرضوا لإطلاق نار أثناء مساعدتهم القوات الأمريكية على تنفيذ حملة أمنية جنوب المدينة. وفي بيان آخر للجيش الأمريكي أن جندي سعوديًا أمريكيًا قتل وآخر في حالة خطيرة بعدما تعرض سيارتهما لهجوم بقنبلة قرب مدينة بيجي يوم السبت. وقال متحدث باسم الفرقة الأولى مشات ومقرها في تكريت إن القتيل والمصاب من جنود الفرقة. واعتقل رجل قرب موقع الهجوم للاشتباه بعلاقته بالعملية. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. على صعيد ملف المختطفين في العراق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية مسعود خان إن باكستانيين يعملان لحساب شركة كويتية في العراق واعتبرا في عداد المفقودين، ورجح أن يكونا قد اختطفا. ونسبت وكالة فرانس بريس المتحدث قوله إن البعثة الدبلوماسية الباكستانية في بغداد أبلغت إسلام أباد إن أحد الباكستانيين مهندس والآخر سائق يعملان مع مجموعة التميمي الصناعية الكويتية قد اختفيا لدى عودتهما إلى بغداد يوم الجمعة. وأضاف المتحدث مسعود خان أنه ستبذل الجهود لإطلاق سراحهما إذا ثبت اختطافهما، وقال أنه لم يحدث حتى الآن أن اتصل خاطفون بالحكومة الباكستانية. في غضون ذلك، تبنى حزب الوفد المصري المعارض يوم الأحد مطلب مختطفي الدبلوماسي المصري محمد ممدوح قطب في العراق، وهو امتناع مصر عن التعاون أمنيا مع العراق. ونسبت صحيفة الوفد الناطقة بلسان الحزب إلى مصدر مأذون له في الحزب مطالبته الحكومة المصرية بإصدار بيان واضح يؤكد رفض كافة أشكال وصور التعاون الأمني مع الحكومة العراقية المؤقتة تجنبا للسقوط في المستنقع العراقي حسب تعبير المصدر. وكان رئيس الوزراء العراقي أيد علاوي دعا مصر إلى عدم الرضوخ إلى مطالب المختطفين، وشدد على أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع من وصفهم بالإرهابيين هو تقديمهم إلى العدالة وتوحيد الصفوف. وأعرب علاوي عن أمله في أن تتصرف مصر والحكومة المصرية بهذه الروح. وأشار علاوي لأن حكومته تبذل ما في استطاعتها لتأمين الإفراج عن الدبلوماسي المصري. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. انتقد الاتحاد الإسلامي الكردستاني الآلية التي جرى اتباعها في اختيار ممثلي ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية والدهوك للمؤتمر، معلنا مقاطعته للعملية. وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الذي كان من الأحزاب المشاركة في مجلس الحكم العراقي المنحل إلى أن آلية تسمية ممثلي المحافظات الثلاث كانت مخالفة لتعليمات اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، معتبرا ما حدث انتهاكا لحقوق المواطنين. وبرر الاتحاد مقاطعته للعملية بأنها جاءت دفاعا عن حقوق المواطنين وحقوق أعضائه ومؤيديه، وأنه يرمي من ورائها ضمان عدم تكرار مثل تلك الخروقات في المنطقة مستقبلا، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع عملية تحول العراق إلى الديمقراطية وريادية تجربة كردستان العراق في هذا المجال حسب تعبير البيان. وأعلن القيادي في الاتحاد مولود باو مراد بأن حزبه استثني من دعوات الحضور والمشاركة في عملية اختيار ممثلي المحافظات الثلاث. وفي كركوك استمرت الخلافات في مجلس المحافظة حول التمثيل في المؤتمر. مراسلنا سوران داوودي رصد الموقف ووافانا بالتقرير التالي.
اشتدت الأزمة مرة أخرى في مجلس محافظة كركوك بين المجموعات المختلفة بعد الاختلاف والاعتراض على آلية العمل في ترشيح ممثلين عن كركوك للمؤتمر الوطني العراقي المزمع عقده في بغداد نهاية هذا الشهر، وما زالت المواقف غير واضحة بعد أن أعلن عن قرار رئيس لجنة التحضير الدكتور فؤاد معصوم في بغداد عن إلغاء دور لجنة الإشراف في كركوك، والذي كان موضع الخلاف بين المجموعات العربية والكردية والتركمانية، وإقرار مبدأ اختيار 5 مرشحين من كل قومية ليكون العدد الإجمالي 20 ممثلا عن كركوك بدلا من 18 ممثلا والذي كان مقررا في البداية. يقول عضو المجموعة التركمانية علي مهدي في هذا الخصوص:
تشكلت لجنة مشرفة من بغداد من قبل هيئة العليا للانتخابات اللجنة حسب القانون يتكون من شخصين من مجلس محافظة كركوك لأكبر واحد سنا من الرجال وأصغر امرأة سنا وحكام اثنين من محكمة كركوك وجاءوا ثلاثة من قبل وصلوا من قبل بغداد لتصادفا كان الأكبر سنا والأصغر سنا في مجلس كركوك تركمانيان والحكام واحد منهم تركمانيان واثنان أيضا تركمانيان ومن الثلاثين جايين من بغداد اللي أرسلوا من قبل بغداد واحد تركماني واحد كردي والأخ ثلاث مسيحي فمن أول يوم بدأت إعتراف المجموعة الكردية على اللجنة المشتركة أخيرا استدعانا السيد عزت هو مشرف على اللجنة المشرفة فقال هناك تليفونيا خابرني السيد فؤاد معصوم ألغي دور اللجنة المشرفة في كركوك أي معناها سوف لا يكون انتخابات ديمقراطية في كركوك أعتقد سوف يكون على طريق التعيين.
أما يحيى القيسي عضو المجموعة العربية فيقول اللجنة المشكلة لأعمال المؤتمر العام في كركوك لتنتخب 360 شخصية لم تقوم بأعمالها بصورة صحيحة أبدا لأن هذه اللجنة المشكلة لم تأخذ دورها الصحيح أبدا لأن القضاة الموجودين الأستاذ ظاهر والأستاذ طلعت يقولون بالحرف التالي لا حولنا ولا قوة في هذا الشأن إنما الأستاذ عزت الموكل لرئاسة هذا المؤتمر من قبل الدكتور فؤاد معصوم هو اللي شكل الخطوة الرئيسية لبناء المؤتمر في كركوك استقبلوا طلبات يوم الثلاثاء ولكن مع ذلك يوم الأربعاء انتهى موعد الترشيح أثناء ثنتين بعد الظهر وقال ما عندنا أي متسع يعني هذا من المعقول أن المجموعات الأربعة الموجودة في كركوك هي مستوية بالنسبة السكانية أنه تأخذ نفس العدد لا تزادي بالكل عشر كبير جدا هذا لا يقلل من شأنهم ولا كذا ولا يتعلون عليه هم عندهم واحد موجود بالمؤتمر العام إذا خذوا اثنين آخرين راح يصيروا ثلاثة والمجموعة الكردية تأخذ ستة والعربية تأخذ ستة والمجموعة التركمانية تأخذ ستة ويا دار ما دخل الشر ونرجع إلى قالبنا الحقيقي وكل متراضين ونصل إلى شيء مفرح. ويبدو أن اللجنة العليا المشرفة على التحضير للمؤتمر سوف تختار الممثلين من بين الذين تقدموا إلى ذلك وقد هددت المجموعة العربية بمقاطعة الانتخابات إذا تم الترشيح من المركز. سوران الداودي إذاعة العراق الحر كركوك.
وكان عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للإعداد للمؤتمر الوطني كشف في تصريح صحفي أن العديد من المدن احتجت على المؤتمر مثل الموصل والبصرة والناصرية وبابل وكركوك وأقر بوجود ضغوط على المؤتمر تمارسها أحزاب وشخصيات معترضة على آلية انعقاده والنسب المحددة لبعض الفئات لكن الهيئة تحرص على حل الأزمة بشكل مباشر. وأضاف هناك اتصالات وجلسات حوار بين الهيئة العليا واللجان المنبثقة عنها في المدن العراقية لحل المشاكل العالقة ومنع التوتر. مستمعين الكرام لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. بدأ رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي يوم الأحد زيارة إلى لبنان قادما من سوريا وتوقعت تقارير من العاصمة اللبنانية أن تتركز مباحثات إياد علاوي مع نظيره اللبناني رفيق الحريري على مواضيع أمنية واستخباراتية إلى جانب الاتفاقيات التي كانت أبرمت بين البلدين في عهد الرئيس العراقي المخلوع وما إذا كانت ما زالت قائمة بالنسبة للسلطات الجديدة في العراق أم أنها تعتبر بحكم الملغات. كما توقعت التقارير أن يركز علاوي في مباحثاته على موضوع الودائع العراقية في بعض المصارف اللبنانية التي يقدر حجمها بنصف مليار دولار ويطالب العراق باستردادها والبحث في كيفية تجاوز عقدة السرية المصرفية. كما أن الجانب اللبناني سيطالب بدوره باستيفاء الديون المستحقة لشركات لبنانية على شركات عراقية وتفوق 200 مليون دولار. موسيقى مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في حديثه الإذاعي الأسبوعي أنه يريد أن يدرس جيدا توصيات لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول لتجنب هجوم الأفكار قبل أن يقرر كيفية التحرك. وقال الرئيس بوش في حديثه الإذاعي الأسبوعي بأن الولايات المتحدة ما زالت تواجه تهديدات خطيرة رغم التغييرات وإعادة تنظيم الحكومة بما في ذلك استحداث وزارة للأمن الداخلي. وأكد قوله: لقد بدأنا بتطبيق العديد من الخطوات التي أوصت بها اللجنة، وسنبحث بعناية كل الأفكار التي أتت بها اللجنة بشأن تحسين جهودنا باستمرار لحماية أمريكا وللحيلولة دون وقوع هجوم آخر. وأضاف الرئيس بوش إن توصيات اللجنة ستساعد على توجيه جهودنا ونحن نعمل من أجل حماية الوطن، موضحا قوله: في معظم المجتمعات الحرة مثل مجتمعنا ليس هناك ثمة ما يمكن اعتباره أمنا مطلقا، ومهما كانت دفاعاتنا جيدة فأن عدوا مصمما ما زال بإمكانه أن يضربنا، وبإمكان الأمريكيين أن يكونوا على يقين من أن حكومتنا تستخدم أي مورد متاح وأي منجز تكنولوجي تملكه لمنع وقوع الهجمات في المستقبل. وكان الرئيس بوش الذي يقضي هذا الأسبوع في مزرعته بتكساس طلب من أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض بتنسيق دراسة توصيات اللجنة، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لذلك. وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي سارعوا للعمل استجابة لتوصيات اللجنة وأعلنوا عقد جلسات خلال عطلة الكونغرس في شهر آب، هو إجراء نادر الحدوث. في الوقت ذاته أشار توماس كين رئيس لجنة التحقيق في الهجمات أن خبراء أمنيين يتوقعون أن يشن متشددون هجوما بأسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية على الأراضي الأمريكية، مشددا على أن الوقت ليس في صالحنا حسب تعبيره. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر يوم الأحد أن بلاده لن تذعن لتهديدات جماعة تطلق على نفسها جماعة التوحيد الإسلامي تنظيم القاعدة أوروبا بشأن هجمات، لكنها تأخذ مثل هذه التهديدات بجدية. وكانت الجماعة هددت يوم السبت إيطاليا وأستراليا في بيان نشره أحد المواقع على شبكة الإنترنت أنها ستهاجم الدولتين باستخدام طوابير السيارات المفخخة حسب تعبير البيان إذا لم يتم تنفيذ مطالبها. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. تلعب على الحبلين
لا تلعب على الحبلين
اعرفك زين اعرفك زين لا تلعب على الحبلين اعرفك زين اعرفك زين لا تلعب على الحبلين جرحك هذا اللي بقلبي جرحك غافي بقلبي ترى ندمك علي بعدين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين على الخدين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين
سيداتي وسادتي، نقلت وكالة الأنباء عن صحيفة مصرية أن مفاوضات سرية لتسفير مليوني عامل مصري إلى العراق جرت بين الجانبين العراقي والمصري. محمد السيد رئيس قسم الأخبار في صحيفة مصر اليوم التقاه أحمد رجب للحديث عن طبيعة النبأ الذي نشرته هذه الصحيفة حول هذه المفاوضات السرية.
هذه المفاوضات جرت منذ فترة ولم يكشف عنها إلا أمس في صحيفتنا في العدد الصادر اليوم، يعني نحن علمنا بها أمس فقط. هذه الصفقة دارت منذ فترة ليست بالبعيدة، وارتبطت بعدة إجراءات. مصر قالت أنها تريد أن تعيد عمالتها إلى العراق إلى سابق عهدها كما كانت صدام حسين، مثل ما كانت أيام صدام حسين أخذت قبل حربه في الكويت وما إلى ذلك. نعلم أنه كان هناك الإحصاءات الرسمية تقول من مليون إلى مليون ونصف عامل. عملية إعادة الأعمار في العراق تحتاج إلى عدد أكبر، هناك شركات مصرية موجودة وشركات عالمية تحتاج عمالة، الخبرة المصرية بالسوق العراقي كبيرة. قال لنا المسؤولون أن هناك المفاوضات أخذت بعدا مهما، ولكن كان هناك نوع من الإجراءات البسيطة التي تشترطها القاهرة وكانت تمضي الخطوات التنفيذية، أن هناك حكومة مؤقتة وحكومة مؤقتة لها جدول زمني، وبالتالي وعملية إعادة الأعمار ستتزايد مع عملية الاستقرار في العراق. الجديد هذه المرة أن المسؤولون قالوا لنا ومنهم وزير القوى العاملة نفسه أن التطورات اللاحقة في العراق ربما تؤخر بسيط إلى حد بسيط من سفر ومن المفاوضات، وأن
نعم أستاذ محمد هذا ما كنت أود أن أسألكم عنه. نقلتم عن السيد الوزير أحمد العماوي قوله أن مصر لن تسمح بسفر العمالة المصرية للعراق في نفس توقيت نشركم لخبر تسفير 2 مليون عامل مصري للعراق.
أقول لك أننا هدفنا إلى هذا التضاد. بالفعل هناك إجراءات وهناك جديد على الساحة. الجديد على الساحة عمليات الخطف الجارية، منهم 2 مصريين ما زال مختطفين حتى الآن، وبالتالي هناك رأي رسمي لابد أن يصدر في هذه الفترة من أن عملية الاستقرار لم تعد مثل ما كان الخطوط الرسمية. نحن نعلم أن هناك إجراءات بالفعل مصرية سبقة وقيلت في عودة العمالة والسفر وما إلى ذلك، ربما الإجراءات على السطح والرجل السياسي مسيس بأنه وزير وما إلى ذلك، فأنه يقول هو قال في فقرة أخرى أننا العملية أكثر من ليس قرار أتخذه بنفسي ولكن أكبر من مجرد وزير القوى العاملة، وهذا صحيح. نحن نعلم أن يد علاوة عندما جاء القاهرة تحدث كثيرا عن إعادة الإعمار، عن التسفير، عن الشركات، عن قال نقطة مهمة جدا أنه يتحدث عن إعادة الأموال المتأخرة للمصريين في العراق، وهذه نقطة في غاية الأهمية
نعم بالفعل ربما بدأ في القاهرة بالفعل حسب معلوماتنا وحسب ما أعلن رسميا بنك الرافدين في تسديد الديون القديمة للعراق على لصالح بعض العمال المصريين الذين كانوا يحملون حوالات. أستاذ محمد أشرتم إلى أن 500,000 عامل سوف يسافرون إلى العراق بصفة عاجلة، ما هو الموعد المتوقع لسفر هؤلاء؟
الموعد بالتحديد ولكن قبل، دعني أقول قبل التطورات في الاختطاف المصريين وتهديد لآخرين، إذا هم شاركوا مع قوات أمريكية تحديدا في عمليات الأمار كان مخططا له في خلال الشهور القادمة، فلنقل شهرين أو ثلاثة، كانت هناك إجراءات والإجراءات لم تكن على المستوى الوزارة فقط ولكن على مستوى نقابات عمالية واختيار لعمال فئويين من عدة من عمالة مطلوبة للسوق العراقي، ولنقل سوق المقاولات تحديدا والاتصالات وما إلى ذلك. هناك اتصالات الشركات المصرية، أنت تعلم أن هناك شركات تعمل بالفعل بشكل مباشر وشركات مخطط أن تعمل من الباطن في مشروعات عديدة في أنحاء العراق.
الخبير السياسي المصري ورئيس قسم الأخبار وعضو مجلس التحرير في صحيفة المصري اليوم، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي 5 دقائق نقضيها مع روميو يوسف وجولة جديدة لأبرز المقالات التي نشرتها اليوم الصحافة العربية.
سيداتي أنساتي سادتي، نشرت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن مقالا اليوم الأحد للكاتب عبد الله اسكندر بعنوان العراق ومشكلاته العربية. نقتطع منه التالي: تعقيد كثير وتشابك واسع ميزا العلاقة العراقية العربية خلال عهد نظام صدام حسين، وأضيف إلى فترات التوتر الأقصى من خلال مغامرتي الحرب على إيران وغزو الكويت، وترك هذا الواقع كثيرا من المضاعفات السياسية والاقتصادية في علاقات بغداد مع دول الجوار التي لم تكن كلها متفقة على النظرة إلى هذه العلاقات، وبرزت خلافات بين هذه الدول ترتبط مباشرة بالموقف من السياسة العراقية السابقة، ومع الغزو الأمريكي البريطاني للعراق واحتلال البلد وإطاحة النظام السابق أضيفت تعقيدات من نوع جديد، وبرزت حسابات أخرى تراهن على الاستفادة من الفراغ الناشئ عن انهيار السلطة في بغداد. وقد تكون الإطلالة العربية الأولى للحكومة العراقية الجديدة والاستقبالات التي أعدت لرئيسها إياد علاوي تتصل بحسابات اللحظة الراهنة، فمجرد استقبال علاوي في القاهرة والجامعة العربية ومن ثم في دمشق وبيروت يعني أن الوضع العراقي قطع شوطا كبيرا في تعزيز البديل الداخلي للنظام السابق، وأن الموقف العربي تجاوز مرحلة أخذ العلم بهذا التغيير إلى الاعتراف به والتعامل معه بغض النظر عن التوافق على معالجة القضايا العالقة، كما ورد في مقال صحيفة الحياة لعبد الله اسكندر. أيها السادة، الصحافة المصرية طالعها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تحت عنوان تطورات مؤسفة في العراق، كتبت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها، كتبت تقول: لا يبدو أن مسلسل الاخطاف العراقي سوف يتوقف قريبا، فكل يوم تقريبا تقوم جماعة ما في منطقة ما بالعراق بخطف شخص أو أكثر. ومن الملاحظ أن تلك العمليات كما تقول الأهرام تستهدف في معظم الأحوال أشخاصا مدنيين غير عسكريين، وأنها راحت في الأونة الأخيرة تستهدف رعايا دول عربية وإسلامية لا تشارك بأي قوات عسكرية في العراق. وتقول الصحيفة المصرية: في تطور ملحوظ وخطير، قامت إحدى تلك الجماعات العراقية غير المعروفة من قبل باختطاف أحد الدبلوماسيين المصريين العاملين في البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد، وطالبت مصر بعدم التعاون الأمني والعسكري مع الحكومة العراقية أو قوات التحالف هناك نظير إطلاق سراحة. وتقول الصحيفة المصرية: إن الغريبة في تلك الحادثة وهذه المطالب أن مصر بالفعل لم تشارك في أي عمل عسكري أو أمني في العراق، بل على العكس تماما، فقد أعلنت منذ بداية الأزمة العراقية رفضها التام لغزو العراق والتدخل العسكري في شؤونه، وطالبت دوما بعد وقوعه أن يجلو الاحتلال عنه بأسرع ما يمكن وأن تعود السيادة وكافة مقدراتها إلى أيدي الشعب العراقي وحده. وتختتم الصحيفة المصرية بالقول: إن اختطاف الدبلوماسية المصرية والمطالبة بإيقاف مصر سياسات لم تقم بها قط يدل على مدى إفلاس تلك المجموعات التي تقف وراء تلك الحادثة المؤسفة. ولا شك أن مثل هذا التعدي السافر على أحد ممثلي الشعب والدولة المصريين في العراق إنما يمكن له أن يثير غضب مختلف فئات الشعب المصري ويدفع بها إلى تصديق ما تروج له قوات الاحتلال الأجنبي في العراق من أن كل ما يحدث فيه من أعمال عنف إنما هو إرهاب وليس مقاومة على حد تعبير الصحيفة المصرية. وقد استحوذت العناوين الرئيسية على أنباء اختطاف الدبلوماسي المصري في صحف القاهرة: محاولات مصرية مكثفة لإطلاق سراح الدبلوماسي والسائق المصريين، وعلاوي يناشد مصر عدم الاستجابة لمطالب الخاطفين، وأبو الغيط يقول: المسألة حساسة ونحتاج إلى الكثير من التحرك ولن نترك مواطنينا في هذا الوضع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبذلك تنتهي هذه الجولة على الصحافة العربية، شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
سيداتي وسادتي، نعيد على حضراتكم الآن موضوع أن يتعلق بأي الأنظمة الملائمة لإدارة العراق، النظام الملكي أم النظام الجمهوري؟ هذا الحوار أجره حسين سعيد مع مصطفى قرداغي أحد أعضاء الحركة الدستورية الملكية في حلقة من برنامج قضية في حوار.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار، التي نخصصها للسجال حول مدى موائمة النظام الملكي لإدارة العراق، منه النظام الجمهوري. تعج الساحة السياسية العراقية اليوم بالأفكار والطروحات حول طريقة إدارة الدولة والنظام الأفضل للحكم. ففي الوقت الذي يصر الكرد على التمسك بالنظام الفيدرالي، ينبري آخرون ليعارضوا هذا الخيار بدعوى أنه مقدمة لتقسيم العراق. وبينما تدعو حركات وتيارات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ينادي آخرون بالليبرالية، وهناك المزيد. ولكن الملاحظ أن كل هذه الدعوات لا تلقى ما تستحق من اهتمام من قبل الشارع العراقي المثقل بهموم الحياة اليومية وفي مقدمها الأمن وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية وإعادة بناء الهياكل الأساسية للخدمات العامة من ماء وكهرباء وخدمات صحية. وفي ظل الفوضى العارمة التي عمت العراق بعد انهيار أحد أبشع أنظمة القمع التي عرفها تاريخ العراق والمنطقة، والمساعي الرامية إلى التغلب على المشاكل الآنية التي تنتظر الحل والتي تهم وتمس كافة الفئات الشعبية، تبدو المناقشات حول طبيعة النظام السياسي الملائم لإدارة العراق وأي النظامين الملكي أو الجمهوري الأفضل لقيادة البلاد ولضمان حياة حرة كريمة للمواطنين ضربا من ضروب الترف السياسي كما يرى البعض، وهروبا من استحقاقات يومية لا تحتمل التأجيل كما يرى آخرون. ولمناقشة هذه الطروحات وما إذا كان ما يبرر هذا الترف السياسي المتمثل في السجال حول مدى موائمة النظام الملكي لإدارة العراق منه النظام الجمهوري، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار الكاتب السياسي مصطفى قرداغي، عضو منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق وعضو الحركة الملكية الدستورية. أستاذ مصطفى، بداية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق، أي في ظروف انعدام أبسط مقومات الحياة الضرورية كالماء والكهرباء والخدمات الصحية والنقل والمواصلات، هل تعتقد أن النقاش والسجال حول طبيعة النظام السياسي وأفضلية النظام الملكي على الجمهوري أو بالعكس هو ما ينتظره الناس من السياسيين؟
والله الحقيقة أستاذ حسين أنه الـ يعني مسألة الـ الوضع يعني الاجتماعي والاقتصادي الموجود بالعراق أنه ما يتطلب هيك مناقشة، يعني أنا أشوفه بالعكس، لأنه إحنا أسباب وصول الوضع في البلاد إلى هيك مرحلة يعني كان سببه هو شكل النظام السياسي اللي حكم البلاد خلال 50 سنة الماضية. فلو قدر النظام الملكي أو العهد الملكي أنه يستمر إلى الوقت الحاضر ما كان وصل الوضع بالبلاد للمرحلة الموجودة يعني. وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات والأشياء الأخرى بالعراق في الوقت الحاضر سبب أيضا ما نقدر نعزيه إلى فشل العملية السياسية الموجودة بالعراق حاليا، لأنها يعني تسير بشكل لا بأس به. بس في تصوري أنه لو من البداية وفور سقوط النظام لو تم إعادة الشرعية للنظام الملكي اللي هو أسس وبني على أساس شرعي بدل من أنه العملية السياسية اللي صارت اللي هي تشكيل مجلس الحكم أو بعدين الحكومة المؤقتة وهالأمور هذه، يعني ما أعتقد كان يكون أفضل، لأنه هو شكل نظام اختار الشعب عن طريق.
ولكن كيف ممكن استعادة هذا النظام؟ بأي طريقة؟ ما هو ما هي السبل التي يمكن توصل إليها إلى استعادة النظام الملكي؟
يعني طرح الموضوع على استفتاء شعبي على الشعب العراقي لكي يقرر شكل النظام اللي اختاره، لأنه لحد الآن ما حد سأل الشعب العراقي شنو شكل النظام اللي يعني يريدوه. وفي تصور يعني المتواضع، ما متأكد بس حسب اتصالاتي وحسب يعني معرفتي بالناس سواء بالمهجر أو بالداخل، ف يعني نقدر نقول، إذا ما أقدر أقول لك إنه الملكية هم أكثرية ما أقدر أجزم بهالموضوع، بس يعني الشعب العراقي نقدر نقول يعني مقسم إلى 50% يمكن ملكي 50% جمهوري، فلازم نعطي فرصة أنه هالشعب هذا يقول كلمته أنه شنو شكل النظام اللي يريده، لأنه هو جرب شكل النظام، نظام ملكي ونظام جمهوري.
ولكن في الوقت اللي تدعون إلى استفتاء مثلا على شكل النظام السياسي الذي يجب أن يدير شؤون العراق وتعلنون بأنكم تقبلون بنتيجة الاستفتاء، حتى إذا جاء يعني الاستفتاء رافض للنظام الملكي، بس في نفس الوقت تتمسكون بطروحات مثل الملكية الدستورية خيار الحاضر والمستقبل وعودة الملكية خيار يفرضه الواقع، ما هو تفسيرك لماذا الفرض هذا إذا كانت القضية ستحسم عن نتيجة الاستفتاء؟
مو حتى إذا الاستفتاء أفرز أنه الشعب يريد النظام الجمهوري فهو يعود إلى أسباب عديدة، منها أنه أجيالك عديدة ما يعني ما خلينا نقول ما لحقت على الملكية أو ما قدرت تعرف شنو اللي صار بها، رغم أنه أنا من الجيل اللي ما لحق على الملكية يعني، بس من خلال قراءاتي قدرت يعني أتوصل إلى القناعة اللي أنا مؤمن بها بالوقت الحاضر. بس شكل النظام اللي حكمهم خلال هاي الفترة والتثقيف المضاد للنظام الملكي اللي كان خلال يعني العصور والفترات والأنظمة الجمهورية اللي تلت الملكية لعب دور في تشويه صورة النظام الملكي وفي يعني إبرازه أمام الناس بشكل يعني يرفضوه. بس يعني رغم هذا أنه أكو فد شريحة مناسبة وأنا يعني أنا قبل خروجي من يعني قبل خروجي من العراق عندي يعني كثير من الأصدقاء كثير من المعارف ولا يزالون أتصل بهم يؤيدون عودة النظام الملكي عوضا عن الفوضى السياسية خلينا نقول اللي موجودة بالوقت الحاضر. يعني ف يعني رفض الشعب العراقي للنظام الملكي في يجوز في أي استفتاء قادم يعني لا يعني أنه الملكية مو صحيحة أو ما ممكن عودتها.
لا ولكن في الظروف الحالية هذه الناس في غنى عن السجال والجدال حول نظام الحكم وأفضلية هذا النظام على ذلك النظام. هل هناك برنامج لحل المشاكل التي يعانيها الشعب تطرحها الحركة الملكية الدستورية؟ أو ما هي يعني مدى مشاركة هذه الحركة في إزالة هموم الناس وفي إزالة العقبات أمام إقامة نظام حكم مستقر؟ وبعد ذلك عندما تستتب كل الأمور وتستقر الأوضاع يمكن التفكير في عمل استفتاء أو إقامة أي شكل آخر من أشكال الحكم.
بالنسبة للموضوع أستاذ حسين يعني هي الحركة الملكية مثل إذا تلاحظ يعني عملها من وصول الشريف علي إلى العراق ولحد الآن يعني مو ما تصر بشكل يعني يعني بشكل خلينا نقول بشكل كبير على أنه يجري الاستفتاء بالوقت الحاضر. بالعكس هي يعني ده تدعم العملية السياسية ومقدمة دعمها بالوقت الحاضر للحكومة المؤقتة، ولكن الفكرة أنه هذا الاستفتاء لازم يصير. وحتى مسألة أنه الإصرار على الاستفتاء بالوقت الحاضر حتى على فرض أنه أريد أنه الاستفتاء يصير في الوقت الحاضر فهو لإيمان الحركة الملكية أنه الوضع السياسي الوضع الاقتصادي قلنا ووضع الخدمات والوضع الموجود حاليا بالعراق يعود إلى المشكلة به هو شكل يعني طريقة سير العملية السياسية وشكل النظام السياسي. ففي حالة أنه مثل ما قلت لك لو الأمور راجعة بعد سقوط النظام إلى الشرعية اللي هي متمثلة بالملكية ما كان صارت هالأمور كلها وما صارت هالفوضى السياسية الموجودة بالوقت الحاضر، وبالتالي كان أعيدت كل هالخدمات وكان صار نوع من الاستقرار السياسي في البلاد.
ولكن عفوا النظام الملكي في العراق مثل ما تقولون أنتم لم يسقط وما زال قائم، لأن تغيير النظام عام 58 الحركة الدستورية الملكية تعتبرها يعني قضية غير شرعية، ولكن الشعب العراقي بكل نخبه السياسية رحب بإسقاط الملكية في سنة 58 وما تلا إقامة النظام الجمهوري من صراعات. ما كانت الصراعات هذه لها علاقة بالتنافس بين من يريد عودة الملكية أو من يتمسك بالجمهورية، كانت هناك صراعات داخلية ولكن الكل كانوا متفقين على النظام الجمهوري، ولكن توجه النظام الجمهوري في تلك الظروف نحو الوحدة مع مصر وسوريا أو البقاء خارج الوحدة والصراع بين الجهات اليسارية والجهات القومية العربية هي كانت طاغية على الساحة. ما لم يكن الصراع أبدا حول شرعية الدستور الملكية أو شرعية الجمهورية، الناس كلها رحبت بالجمهورية.
يعني نوعا ما اختلف وياك ساسين بهالموضوع، لأنه لما صارت عملية انقلاب سنة 1958 كان في ذلك الوقت الشارع العراقي والأحزاب اللي تمثل الشارع العراقي اللي هي الأحزاب القومية والأحزاب اليسارية والقوى الأخرى كانت متأثرة بمرحلة نقدر نسميها المرحلة الثورية ومرحلة الشعارات في تلك الفترة. يعني وديش المرحلة شهدت يعني مجموعة من الانقلابات مو بس بالعراق بكثير من دول العالم، يعني سبق انقلاب العراق انقلاب 1952 بمصر والثورة اللي ولو أنا ما أسميها ثورة بصراحة يعني اللي صارت بالاتحاد السوفيتي ويعني أماكن أخرى كثيرة من العالم. فتأثر الأحزاب وهالشارع بديش الفترة بهاي الشعارات أو تغيير الأنظمة هو اللي دفعها أنه تدعم هاي العملية اللي صارت. بس هي الفكرة أنه هذا الكلام كان في ذلك الوقت، بس بالوقت الحاضر إحنا لما يعني بالوقت الحاضر العالم كله يتجه نحو الديمقراطية، الكثير من الأحزاب السياسية سواء القومية وسواء حتى الأحزاب اليسارية من ضمنها الأحزاب اليسارية العراقية كالحزب الشيوعي والأحزاب الأخرى كلها هسه بدأت تعيد حساباتها، بدأت تعتبر هواية أمور صارت في السابق هي أخطاء، بدأت تتجه هسه نحو فكر ديمقراطي، نحو دستور يعني نحو ميثاق عمل ديمقراطي. فبالنتيجة إذا ننظر للي صار سنة 1958 راح نشوفه هو فشي كان مو شرعي، لأنه ببساطة ما استند إلى رأي الشعب. يعني عملية الانقلاب اللي صارت 58 ما قاموا بها حركة الضباط الأحرار يعني بناء على استفتاء للشعب أو أخذوا رأي الشعب، وإنما
ما ممكن كيف ممكن حركة الضباط أحرار تستفتي الشعب أنه نسقط النظام ولا ما نسقط النظام؟
إذا مو شرعي هي هاي الفكرة، انه
ما له علاقه انه شرعي ولا غيره، انه موجود الحركه، اي حركه تقوم في اي دوله او في اي مكان يعني ردا على نظام معين لابد من هناك من مسببات، لابد كان النظام الملكي في قطاعات كبيره من الشعب يعني غير مستفيده منه، او انه تشعر بظلم، او تشعر بان حقوقها كانت مهضومه، لابد ان تكون اسباب لمثل هذه الحركات، لا يمكن ان تكون مجرد اهواء شخصيه.
يعني صحيح ما اختلف وياك بهالمساله، بس انه هل الطريقه صارت يعني هل انه احنا نأيد عمليه صارت تغيير نظام حكم ليس عن طريق الانتخاب او ليس عن طريق صندوق الاختراع، هي هنا الفكره. يعني هسه كل الناس تتجه نحو هل تفكير، هل طريقه من التفكير، هل طريقه من يعني سياسه الدول كلها تتجه بهالاتجاه.
ولكن انتم ايضا في معظم ادبياتكم تلجؤون الى طروحات يراها البعض بانها بعيده عن الواقع، مثلا تخاطبون الجيل لم يعش في ظل الملكيه ولا يعرف عنها شيئا حتى من خلال كتب الدراسه، وعبارات بلاغيه مثلا تستعملون دائما الملكيه كانت هي الخيمه التي يستظل بها جميع العراقيين، او الملكيه كنظام حكم هي النخله التي يتفيأ العراقيون بظلالها من عاديات الزمن. الناس ينتظرون حلول وبرامج، أين برامج الحركة والحلول التي تطرحها المشاكل التي لا حصر لها الآن في العراق؟ هل هناك من برنامج سياسي للخروج من المأزق الموجود في الشعب العراقي الآن في يومنا الحالي؟
بالتأكيد الحركة الملكية تطرح فكرة عودة الشرعية إلى النظام الملكي، وبالتالي أنه يصبح وضع الملك بالعراق، وهذا اللي طارحته الحركة الملكية من زمان، أنه إذا في حالة أنه يصار إلى نظام ملكي بالعراق، والفكرة أنه بالنظام الملكي إذا تسمح لي أستاذ حسين أوضحها، أنه النظام الملكي فكرته من الأساس جتي لحل المسألة يعني المشكلة السياسية الموجودة بالبلاد، أنه طبيعة المجتمع العراقي هاي حقيقة يعني ما نقدر نتجاوزها مثل ما نقول، أنه مجتمع خلينا نقول أبوي، مجتمع يوقر ويحترم الـ يعني شيخ العشيرة ورجل الدين. فوجود شخص كالشريف علي على سبيل المثال يعني يعود بنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، ويعني راح يرضي أن نكون على مدى نكون بعيدين عن
تسميات. ولكن أنا سؤال عن البرنامج السياسي، هذا الكلام
هذا جزء
عاطفي،
لا هذا جزء من البرنامج السياسي، انه بالوقت الحاضر العراقيين مثل ما نقول يعني تايهين بالنسبه للاحزاب السياسيه الموجوده بالداخل. يعني انا احكي لك عن 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 يعني واقع حال انا اعيشه لما اتصل بالعراق واسال الناس، اكو في حاله تخبط بالشارع السياسي العراقي. الشارع العراقي يعني صار له 30 سنه او اكثر من 30 سنه 40 سنه ما عايش يعني حياه سياسيه طبيعيه، فهاي الأحزاب الموجودة غريبة عليهم، ما يقدر خلال 6 أشهر من هنا إلى الانتخابات بالنهاية هاي السنة أو بداية السنة القادمة يقدر يعني يوصل أو خلينا نقول يفرزن أنه أي 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 حزب هو اللي ممكن يختار أو كذا، في حين أنه وجود الشريف علي كرمز للعراق راح يرضي السني ويرضي الشيعي ويرضي الكردي ويرضي العربي. فبالنتيجة راح تصير مسألة المنافسة راح تصير مجرد على خلينا نقول منصب رئيس الوزراء. فبهيك حالة
قبل ما يدخل في التفاصيل يعني احنا باقينا بس دقيقة واحدة، بس سؤال واحد هو أن الملكية أنتوا تقولوا أن الخيار الأغلبية الصامتة في العراق، كيف تسنى لكم معرفة ذلك؟ يعني باختصار شديد لأنه باقي عندنا أقل من دقيقة.
يعني من خلال اتصالات الحركة الملكية قبل سقوط النظام وبالوقت الحاضر من خلال تواجدها بداخل العراق، إضافة إلى أنه أني كشخص يعني أبلغ من العمر خلينا نقول 34 سنة
وعشت فترة طويلة. أنا من بداية يعني أنا بدأت توجهاتي نحو الملكية من بداية التسعينات. نسبة كبيرة من الشباب اللي أنا منهم اللي ما عشنا حتى إحنا فترة الملكية، ونسبة كبيرة من الناس اللي أعرفهم الكبار السن من جيل أبويا ومن جيل الأكبر مني أصغر من أبويا، يعني اللي بيني وبين جيل آبائي، فأكثريتهم يميلون إلى عودة الملكية الدستورية.
أخ مصطفى، مع الأسف أدركنا الوقت. مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيف البرنامج لهذا الأسبوع الكاتب السياسي العراقي مصطفى قرداغي، عضو منظمة ناجي المجتمع المدني والديمقراطية في العراق، واحد دعاة الملكية الدستورية. والشكر لمستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج ديار بامرني. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار يوم الخميس المقبل. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار.